وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وما زال الكلام موصولا في لقائنا الخامس عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن في هذا اللقاء مع الحديث 88، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك ابن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني أنا ما أريد أن أتعبد الآن، وإنما أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني أتيت لأعلمكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، وهذا ما يسمى بجلسة الاستراحة. وهذا ما يسمى بجلسة إيه؟ الاستراحة. أي نعم. يبقى إذن بارك الله فيكم، أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أن الصحابي الجليل مالك بن الحويرث أتى مسجدهم وأخذ يصلي في جمع منهم، لا يقصد بذلك الصلاة، وإنما قصد أن يعلمهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أي صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن جملة ما ذكر قال: كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، يعني في الركعة الأولى وهو يريد أن يقوم للثانية، وفي الركعة الثالثة وهو يريد أن يقوم للرابعة، من صلاة رباعية كالظهر والعصر والعشاء. نعم، أو من الركعة الأولى في أي صلاة كالصبح والمغرب على سبيل المثال. كان إذا قام من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى يجلس، وكذا في الركعة الثالثة. إذا قام من السجدة الأخيرة في الركعة الثالثة يجلس. هل أنتم متصورون؟ هل أنتم متخيلون أيها المشاهدون والمشاهدات؟ إن مالك ابن الحويرث رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو ينقل لهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام من السجدة، إذا اعتدل من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى جلس، وإذا اعتدل من السجدة الأخيرة في الركعة الثالثة جلس. هذه الجلسة يا إخوان جلسة خفيفة، جلسة إيه؟ خفيفة، وتسمى جلسة الاستراحة. أي نعم. وأهل العلم فيها على ثلاثة أقوال، وأهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. هل أنت متنبه؟ تنبه بارك الله فيك حتى تتعرف على هذه الأقوال الثلاثة. القول الأول أن جلسة الاستراحة سنة، يعني تثاب بفعلها ولا تعاقب بتركها، ولكن في تركها تفويت للأجر وللمثوبة الذي نحن في أمس الحاجة إليه. طيب، والقول المخالف تماما أنها ليست بسنة. أي نعم. وأما القول الثالث الوسط، وقالوا قال بعض العلم أنها تفعل لمن احتاجها، لمن احتاجها، بمعنى رجل مريض أو امرأة مريضة وفي حاجة أن يقوم بجلسة الاستراحة ليستريح فيها، رجل بدين، بدين، امرأة بدينة، إلى غير ذلك، يعني عنده علة من العلل كبدانة أو مرض أو شيخوخة وكبر في السن وما كان على شاكلة ذلك. فعلم أن جلسة الاستراحة تكون في الوتر من الصلاة، ولا أعني بالوتر أي صلاة الوتر التي تكون بعد العشاء، لا، بل أعني بوتر الصلاة، أي أنها تكون في الركعة الأولى من الصلاة وفي الركعة الثالثة من الصلاة، في الأولى وأنت قائم للثانية، وفي الثالثة وأنت قائم للرابعة، بارك الله فيك، وهذا ما أعني به وتر الصلاة. طيب، هذه رقم واحد. رقم اثنين، أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال: ألف، يقولون بسنيتها، باء، يقولون بخلاف هذا القول تماما أي بعدم سنيتها، جيم، يقولون يفعلها من كان في حاجة إليها. اضرب مثال: في حاجة إليها كمريض أو مريضة، بدين أو بدينة، أو رجل أو امرأة شيخوخة كبر في السن. والراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن جلسة الاستراحة سنة على الإطلاق، سنة على الإطلاق. أي نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا الحديث الذي عشنا معه حديث أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أي نعم. طيب، الدروس المستفادة من هذا الحديث: أول درس، استحباب جلسة الاستراحة. الدرس الثاني، أن موضعها عند النهوض من السجود إلى القيام. الدرس الثالث، أن القصد منها الاستراحة لبعد السجود من القيام، لذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر. وجواز الدرس الرابع، جواز التعليم بالفعل ليكون أبقى في ذهن المتعلم. ولعلكم تذكرون أنني شرحت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منذ 5 أسابيع أو 4 أسابيع على شاشة قناة الرحمة شرحا عمليا، فهذا يكون أبقى في ذهن المتعلم. الدرس الخامس، جواز فعل العبادة لأجل التعليم. اسمع، جواز فعل العبادة ليه؟ لأجل التعليم، وأنه ليس من التشريك في العمل، فإن الأصل الباعث على هذه الصلاة هو إرادة التعليم، والتعليم قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، كما يتقرب الإنسان بالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والعمرة والحج وبر الوالدين وتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء وما كان على شاكلة ذلك من الأمر بالمعروف والمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب، الحديث 89، هذا الحديث ثبت في البخاري ومسلم. الحديث 89 من كتابنا، كتاب عمدة الأحكام، ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مالك ابن بحينة. حينما أقول من كتابنا أي ليس من تصنيفي، وإنما من كتابنا الذي نتدارسه سويا، من كتابنا الذي نتدارسه سويا، ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبد بياض إبطيه. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، أي نعم، يعنى بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت في صلاته الرغبة والنشاط، وكان يعطي كل عضو حقه من العبادة، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد فرج بين يديه، ومن شدة التفريج بينهما يظهر بياض إبطيه. كل ذلك عنوان النشاط في الصلاة والرغبة في العبادة، وتباعدا عن هيئة الكسلان الذي يجعل بطنه على فخذيه ويجعل ساعديه على الأرض ويضم بعضه إلى بعض، هذه هيئة الكسلان. تنبه أيها الحبيب، نحن نريد هيئتك هيئة النشاط والرغبة والإقبال على الطاعة والعبادة حتى يتقبل الله تبارك وتعالى منا ومنكم. الحديث بيقول يا أخوانا، كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. دي بياض الإبطين أين؟ الدروس المستفادة من هذا الحديث، فيه دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود، وهي مباعدة عضديه. أين عضديك؟ هذا العضد، هذا اسمه العضد، يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه الساعد. طب ده اسمه إيه؟ العضد. طب ده اسمه إيه؟ المنكب. طب ده اسمه إيه؟ الرسغين. أين؟ يبقى ده إيه؟ الرسغ. أين؟ وده الساعد. طب وده العضد. طب وده المنكب. فهذا دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود، وهي مباعدة عضديه عن جنبيه، وقد تخصص ذلك في السجود بما أخرجه مسلم من حديث البراء يرفعه، وهو إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. أنا، وهو في حديث الباب مطلق، ولكنه في هذا الحديث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد ويختص التفريج بحال السجود. طيب، ثم ماذا؟ وفي ذلك حكم كثيرة وفوائد جسيمة. إيش هي؟ منها إظهار النشاط والرغبة في الصلاة، ومنها إذا اعتمد على كل أعضاء السجود أخذ كل عضو حقه من العبادة. أين؟ يبقى الوقت قبل أن أنتقل من هذا الحديث الثابت في البخاري ومسلم من حديث مالك عبد الله بن مالك بن أبو حينة، خرجنا منه بإيه؟ إن أنت لما تيجي تصلي تصلي بالنشاط والرغبة والإقبال على العبادة. طيب، من دلالات هذا إيه؟ أن تجافي عضديك. فين عضديك؟ هذا عضد وهذا عضد، تجافي عضديك عن إيه؟ عن جنبيك. جميل. وأما الحديث 90 عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال فيما ثبت في البخاري ومسلم، سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ من السائل؟ سعيد بن يزيد يسأل من؟ يسأل خادما من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا هو أنس بن مالك. بقول له إيه؟ بقول له: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ فقال: نعم. فالصلاة في النعلين يا إخوان سنة ماتت، ينبغي أن نحييها، لكن يا إخوان نحييها بفقهها. بمعنى، هذا رجل قدم وفينا عليه قذرا خبثا نجسا، ويدخل المسجد يوسخ الموكت أو السجاد أو الحصير أو ما كان على شاكلة ذلك. لا، ينبغي أن يعني تدخل المسجد بنعليك وتصلي فيهما إذا كان النعلين نضاف. طب ليه؟ لأن المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان حصى، يعني ليس مفروشا فيه سجاد ولا مكيد ولا حصيرة بلاستيك ولا حصيرة من الثمر، لا هذا ولا ذاك ولا تلك. أين؟ وإنما كانوا يصلون على الحصى، لذلك كانوا يصلون في نعالهم. أين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى في نعليه، وصلى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في نعالهم اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل جبريل من السماء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في نعليه خبثا أي نجاسة، فخلعهما عليه الصلاة والسلام، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى من صلاته عليه الصلاة والسلام قال: ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا، فأخبرني أن بهما إيه؟ قذرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. الشاهد عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه، والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصلون فينا عليهم، وأن المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة لم يكن فيه سجاد ولا مكيت ولا حصر، وإنما كانوا يصلون على الحصى. فهل من الممكن أن نطبق سنة الصلاة في النعلين الآن؟ الجواب نعم، إذا كان نعليك نظيفتين وأنت راكب في سيارتك الخاصة فلا بأس أن تدخل المسجد وتصلي فينا عليك. وقبل أن تصلي، بارك الله فيك، إذا أردت أن تصلي صلاة الجنازة في مصلى الجنائز، تصلي صلاة العيدين في مصلى في المصلى، فعليك أن تحك النعال في الأرض 3 مرات. طب ليه؟ حتى إذا كان في النعلين خبثا يطهر بحكه في الأرض الترابية أو الأرض الرملية أو ما كان، يعني في الأرض التي خلقها الله تبارك وتعالى، التي ليس عليها بلاط ولا سجاد ولا كذا يعني. طيب، يبقى إيه بقى؟ ما هي الفوائد التي خرجنا بها الآن؟ 1، الصلاة في النعلين للرجال وللنساء سنة. 2، هذه السنة تكاد أن تكون قد ماتت الآن. 3، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما هي السنة الحسنة؟ هي التي لها أصل في الدين، مثل الصلاة في النعلين على سبيل المثال، وأميتت فرزق الله الناس من يحيي هذه السنة. طيب، اضرب مثال آخر، الاعتكاف في العشرة الأخيرة من رمضان، مثال آخر، صلاة العيدين في المصلى، مثال آخر، إعفاء اللحى للرجال، مثال آخر، تقصير الثوب فوق الكعبين للرجال، مثال آخر، تطويل الثوب يعني قدر ذراع من نصف الساق المرأة، ثوب المرأة يطول من نصف ساقها ذراع، كامل حتى يصل إلى الأرض. هذه سنن أميتت نريد أن نحييها، بارك الله فيه. والسؤال هنا، هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة؟ الجواب لا، لا يوجد بدعة واجبة ولا بدعة مستحبة، وإنما كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا كلامي؟ حاشا. هذا كلامك أنت؟ حاشا. كلام من؟ كلام إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة البتة، إنما يوجد في الإسلام سنة حسنة، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما السنة الحسنة كما بينت هي ما كان لها أصل في دين الله، ورزق وأميتت فرزق الله الناس من أحياها. وقد بيّن فضيلة الشيخ محمد ابن حسان أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة هذا التأصيل العلمي فيما يتعلق بأمر البدعة في خطبة الجمعة المنصرمة، زاده الله توفيقا وأمتع به هو وسائر علماء المسلمين. أيها الأحبة، إن الواجب على طلاب العلم فضلا على العلماء والدعاء أن يهبوا للتأصيل، فيعلم الناس التوحيد، يعلم الناس السنة، يحذر الناس من الشرك، يحذر الناس من البدعة، يرغب الناس في الإيمان، يحذر الناس من الكفر وأهله، نعم يرغب الناس في الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، ينفر الناس من الولاء لغير الله ورسوله والمؤمنين، ليثبت عندهم ما ثبت عند أبيهم الخليل إبراهيم حيث قال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أيها الأحبة، خذوا بأيدي إخوانكم إلى طريق السنة الذي هو سفينة نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وليكن ذلك في خطبكم ومحاضراتكم ولقاءاتكم الإعلامية المرئية والمسموعة بل والمقروءة على مختلف الجرائد والمجلات. نسأل الله الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول. أيها الأحبة، إذن الصلاة في النعلين سنة، ولكن نحييها بفقهها، فلا يدخل أحد إخواننا بنعل متسخ ويصلي على السجادة ويقول أنا أطبق سنة فالناس يقومون فيه مدفعية أرض أرض فيحدث في المسجد فتنة عظيمة. إقامة الفتنة محرم وتطبيق السنة مستحب، فهل يجوز لك أن تصل إلى محرم بإقامة مستحب؟ الجواب لا، لأن هذا ليس من الفقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من يريد الله به خيرا كن عنده 1000 فدان 1000 عمارة 1000 سيارة أولاد كثير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. يا إخوان، إن الأمر ليس أمر كلام على شاشة من الشاشات أو في مذياع معين أو على جريدة أو مجلة، فليس الأمر أنك عندك وحدة موضوع وقوة استرسال وفصاحة وبلاغة وإنشاء وتعبير، لا، الأمر يا إخوان بارك الله فيكم أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والفقه بالتفقه، فحتى تتصدر لابد أن تتشرف بالجلوس تحت أقدام أهل العلم الربانيين، فتتعلم شيئا من أصول الفقه والفقه، وتتعلم شيئا من مصطلح الحديث والحديث، شيئا من أصول التفسير علوم القرآن والتفسير، شيئا من النحو والصرف والبلاغة، شيئا من السيرة، شيئا من فقه السيرة، شيئا من الرقائق، نعم، وتكون قدوة وأسوة، فسمتك وهديك ودلك وقولك وفعلك وحركتك وسكنتك تدل على الله دون أن تتفوه بكلمة واحدة. نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من إذا رؤي ذكر الله، مجرد أن تراه تذكر الله تبارك وتعالى. رحم الله شيخنا محمد صفوت نور الدين رحمة واسعة، هو وسائر علمائنا، والله كان من جملة العلماء الذين ينطبق عليهم هذا الحديث. نعم، كان من جملة العلماء الذي ينطبق عليه هذا الحديث، اللي هو إيه؟ كنت إذا رأيته تذكر الله دون أن يتكلم ولا أن يفتح يعني فمه ببنت شفة. سبحان الله، فالرجل وداعته وسمته وهديه ودله يدل على الله عز وجل. أسأل الله تعالى ألا يسكنه، هو والدي إلا في الفردوس الأعلى من الجنة. نعم، ولذلك أنعم الله تعالى عليه بخاتمة حسنة أرجو من الله أن يكرمني بها، وإن كنت لست أهلا لها فطمعي في الله، فطمعي في الله. سبحان الله الكريم، ذهب إلى العمرة في شهر رجب، وليس هناك عمرة رجبية يخص رجب بها، ولكن إذا يسرت للإنسان فلا تثريب عليه أن يذهب في رجب. الشاهد أن فضيلة شيخنا المبارك شيخ محمد صفوت نور الدين رحمة الله عليه ذهب إلى العمرة في شهر رجب وصلى الجمعة في المسجد الحرام حيث الصلاة فيه 100,000 صلاة. نعم، وخرج من صلاة الجمعة في الساحة فندق، أراد أن يدخل فندق التوحيد. سبحان الله، عاش طيلة حياته يدعو إلى التوحيد، عاش طيلة حياته يدعو إلى التوحيد، وكأنني أعود بذاكرتي إلى 30 عاما مضت، عام 81 ميلادي، يوم أن كنت في مسجد التوحيد بالمنصورة، وكان حين ذاك هو الشيخ مديرا للدعوة والإعلام، فكان يحل علينا يوم أن يأتي تصحيح للثانوية العامة فيبيت معي في مسجد التوحيد، أو أبيت معه في مسجد التوحيد في المنصورة. كانني عدت للوراء 30 عاما، فرحمة الله تعالى عليه. نعم، فكنا نتأثر بسمته وهديه ودله قبل أن يتكلم، فكيف لو تكلم، رحمة الله تعالى عليه. الشاهد أنه صلى الجمعة وعقيب الجمعة دخل فندق التوحيد الذي في ساحة الحرم، فلما دخل الاستقبال الذي يسمى بالريسبشن شعر بألم في صدره، قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ففاضت روحه في أطهر بلاد الله قاطبة في مهبط الوحي وأمام الحرم المكي في فندق التوحيد، وهو يردد الكلمة التي خلق من أجلها وعاش يدعو إليها. وقد شرفه الله فدفن في مكة المكرمة. نعم، فنسأل الله يا إخوان أن يحسن خاتمتي وخاتمتكم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فوالله إنها نعمة جليلة، وإن الإنسان ليتفكر فيها حينما يخلو بنفسه، يا ترى هل سيختم لي بخاتمة حسنة أم سيختم لي بخاتمة سيئة؟ فنسأل الله أن يكرمنا بحسن الخاتمة، آمين. وكذلك أيضا الشيخ كشك رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، مات يوم الجمعة، مات يوم الجمعة وهو ساجد لله تعالى. وأذكر وأنا غليم كنت أصلي عنده في مسجد عين الحياة، نعم، وأسمع الشيخ يقول اللهم ارزقنا موتة في سجودنا. نعم، رحمة الله تعالى عليه. فاستجاب الله دعاءه، استجاب الله دعاءه وقبض روحه وهو أقرب ما يكون من ربه، حيث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لكن إن هذه الأمور لا تأتي عبثا ولا سدى ولا هباء، وإنما ينعم الله تعالى بها على من استقام على لا إله إلا الله بصدق، محمد رسول الله، محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنة. فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء بحوله وطوله ومنه وكرمه. أي نعم، أيها الأحبة، نحن مع حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة ذكرناه أنه إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. والحديث حديث سعيد بن يزيد الثابت البخاري ومسلم أنه سأل أنس بن مالك أكان النبي يصلي في نعليه؟ قال نعم. فنريد من المرأة المسلمة في دارها أن تحيي هذه السنة. أنا أسألك يا أختي، أيوة أنت اللي قدام الوقت، أسألك أنت عندك كم سنة؟ عندك 50 سنة، وأنت يا أختي عندك 35، وأنت يا أخي عندك 55، وما زلت إلى الآن مع وصول هذا العمر وقد غزا الشيب لحياتك ورأسك إلى الآن لم تطبق هذه السنة، أنت منتظر أما تموت؟ لا، أنا أريد لنفسي ولك أن نعجل بإقامة هذه السنة وبغيرها من السنن، فإن المرأة يسعد ويفرح ويملأ سرورا حينما يوفقه الله تبارك وتعالى إلى إقامة سنة من السنن. والله أقولها لله، أذكر أننا كنا في مسجد القماش بالمطرية دقهلية، وكان الزحام في يوم الجمعة شديد جدا، وكان خطيب الجمعة الشيخ محمد حسان، وأنا أحاول أن أوسع الطريق للشيخ، وإذا بالشيخ يخرج من المسجد بقدمه اليسرى. أي والله يخرج بقدمه اليسرى. واحد يقول طب ويعني إيه يا أستاذ؟ الزحام عبارة عن سيل بشري جارف، وأنا أرى الشيخ يخرج بقدمه اليسرى ليطبق سنة قد لا تنتبه إليها في هذا الزحام. متى يكون ذلك في حياتك؟ إذا كانت السنة هي الدماء الذي ينبض في عروقك. ثم أرى الشيخ يجلس ويلبس النعال جالسا، هذه سنن، أن يلبس النعال جالسا، أن يخرج بقدمه اليسرى، قد يستهين بها بعض من يسمعني الآن ويقول إن أطفال الكتاتيب يفعلون هذه السنن. أقول يا أخي إن الزحام كان شديدا كالسيل، سيل بشري جارف، ومع ذلك لم ينس الشيخ السنة، وهذا إن دل على شيء فلا تدل على حنكة الشيخ وشطارته كما يقولون، وإنما تدل على أمرين: الأمر الأول توفيق الله للشيخ، والأمر الثاني أن السنة تنبض في دمه، أماته الله على ذلك ونحن معه، قولوا آمين. أيها الأحبة في الله تعالى، ثم ماذا؟ الحديث 91 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. ولقد حاول العلامة ابن دقيق العيد أن يزعم رحمة الله عليه رحمة واسعة أن الحديث منسوخ، وطارة يقول أنه خصوصية إلى غير ذلك، والذي دفع به رحمة الله عليه ونفعنا الله بعلمه هذا الجبل الأشم العالم المغوار رحمة الله تعالى عليه، الذي دفعه إلى ذلك كثرة الحركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فتارة يقول أن هذا منسوخ، وتارة يقول أن هذه خصوصية، ومرة يقول أن هذا الأمر للضرورة. أي نعم. والأمر أنت بتسأل الوقت الأمر ده إيه اللي أنت هتتكلم عنه؟ تقول ابن دقيق العيد بيقول أن هذا الأمر لعله منسوخ، ثم قال لعله خصوصية، ثم قال لعله ضرورة، أمر إيه اللي أنت تتكلم عنه وتنقل كلام ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت. معنى يصلي في البيت يعني يصلي إيه؟ يصلي نافلة، سنة راتبة قبلية أو سنة راتبة بعدية، أو بيصلي الضحى أو بيصلي سنة مطلقة. أي نعم. طيب، لأن معلوم أن صلاة الفريضة تصلى في المسجد، لأن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال على الراجح من أقوال أهل العلم. أي نعم، بارك الله فيك. ولا يصلي المرء في داره الفريضة إلا إذا كان مريضا مرضا مقعدا، أو كان مهددا بقتل أو بتعذيب، أو كانت السماء منهلة والأرض منبلة يعني في مطر وفي وحلة في الأرضية، فمضطر أن يصلي في داره، والمؤذن نفسه سيقول ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. ها، هذه هي السنة الحسنة، لها أصل في الدين وأميتت الآن. وحينما يقول المؤذن ذلك الناس يهبون فيه، أتيتم لنا بدين جديد؟ هذه سنة حسنة نحن في حاجة أن نحييها. الصلاة في النعلين، ألا صلوا في رحالكم، حينما تكون السماء منهلة والأرض منبلة، إلى غير ذلك مما أشرت إليه من السنن الحسنة في ثنايا كلامي في هذا اللقاء. لنتعرف يا إخوان على السنة القولية والفعلية والتقريرية، ونتعرف يا إخوان أنه لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة أبدا، ولا بدعة واجبة، ولا بدعة مستحبة، ولا بدعة مباحة. ما يوجد بدعة واجبة ولا مستحبة ولا مباحة، وإنما هناك بدعة مكفرة، بدعة حقيقية، بدعة إضافية، وكل بدعة يا إخوان ضلالة، وكل ضلالة في النار. فافهموا دينكم واقبلوا على كتاب ربكم عز وجل وسنة حبيبكم وخليل ربكم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في داره نافلة، فأتت أمامة هي بنت بنته، بنت زينب، نعم، فلما بكت حملها، ولما أراد أن يركع صلى الله عليه وسلم وضعها، ولما اعتدل من الركوع حملها، ولما سجد ولما أراد أن يسجد وضعها، ولما جلس بين السجدتين حملها، ولما أراد أن يسجد السجدة الثانية وضعها، ولما أراد أن يقوم حملها. هل هذه حركة كثيرة؟ الجواب نعم، هذه حركة كثيرة. هل هي متوالية؟ الجواب لا، إنها حركات متفرقة. هل هي لضرورة؟ الجواب نعم، من باب العطف والرقة والشفقة بهذه الطفلة. نعم يا عباد الله، نعم. طيب، ما الذي يؤخذ من هذا الحديث؟ جواز مثل هذه الحركة في صلاة الفريضة والنافلة من الإمام والمأموم والمنفرد، ولو بلا ضرورة إليها، وهذا قول محقق العلماء. والدرس الثاني جواز ملامسة وحمل من تظن نجاسته تغليبا للأصل، وهو الطهارة على غلبة الظن، وهو هنا نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم. يعني أمامة بنت زينب طفلة، وقد يكون في ثوبها شيء من النجاسة، ومع ذلك حملها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعني ليس متيقن. وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولطف خلقه ورحمته، تصور إمام النبيين وخاتم المرسلين يحمل الطفلة بنت ابنته، ويحملها ويضعها ويحملها ويضعها ويصبر عليها. من منا يفعل ذلك مع أولاده وأحفاده وأسباطه؟ من يفعل؟ من في قلبه هذه الرقة؟ من في قلبي هذه الرحمة؟ من في قلبي هذه الرأفة؟ من عنده هذا الصبر والاستبار والمصابرة؟ نحن في حاجة والله يا إخوان إلى هذا. وهذا يذكر بارك الله فيك بأنواع الحركات في الصلاة، وقد بينتها قبل ذلك. يعني قلت قبل ذلك أن هناك حركة واجبة، مثل الحركة الواجبة تكون لفعل واجب أو لترك محرم. الحركة الواجبة تكون لفعل واجب أو لترك محرم. الحركة الواجبة تكون لفعل واجب أو ترك محرم. بالمثال يتضح المقال. قل مثال. مثلا لو أنك ذهبت عند بعض أرحامك، أنت من القاهرة فذهبت إلى أرحامك في الإسكندرية على سبيل المثال، ففاتك صلاة الجماعة فاضطررت أن تصلي في دارهم، فاجتهدت لأنك لا تعرف القبلة فصليت، فدخل أهل الدار عليك فوجدوك متلبسا بغير جهة القبلة، فأشاروا إليك أن خذ يمينك، لتستقبل القبلة، فهذه الحركة واجبة في الصلاة. ولعلك تذكر أنني ذكرت لكم قبل ذلك لما نزل قول ربنا تبارك وتعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، كان ذلك في الليل، وكان بين المسجد النبوي، كان وما زال بين المسجد النبوي ومسجد قباء حوالي 3 كيلومتر. وأنت تعلم أن أول مسجد بني في الدولة الإسلامية هو مسجد قباء، والمسجد الثاني هو المسجد النبوي. والسؤال لك: ما هو أول مسجد بني على الأرض؟ أيوة بسألك يا أخي، أجب بارك الله فيك، أترك المحمول. السؤال لك: ما هو أول مسجد وضع على الأرض، بني على الأرض؟ أحسنت وبارك الله فيك، إنه المسجد الحرام الذي ببكة مباركة. نعم. وما هو المسجد الثاني؟ أيوة يا أخي، أنت يا أختاه، ما هو المسجد الثاني؟ المسجد النبوي؟ لا لا لا، إنه المسجد الأقصى، رده الله إلينا وأكرمنا بشد الرحل إليه ومتعنا بالصلاة فيه وإخراج إخوان القردة والخنازير. ولا حرم الله رجلا كصلاح الدين الأيوبي ونور الدين زنكي وأسد الدين شركو ونجم الدين أيوب، وما كان على شاكلة ذلك من هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فأنت تعلم أنها في أنس بن النضر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، ثم ماذا؟ ثم لما نزلت الآية الكريمة وكانت في الليل، ذهب رجل من أهل المدينة عند أهل قباء، فوجدهم في قباء يصلون وهم متوجهين إلى المسجد، إلى بيت المقدس. أي نعم. فأخبرهم أن الله تعالى أنزل قرآنا أن نتوجه إلى الكعبة المشرفة، فتوجهوا، فصار الإمام في الخلف والمأمومون في الأمام، فتقدم الإمام حتى صار أمامهم. ما هو الشاهد من كل هذا الكلام؟ أن هذه حركة في الصلاة واجبة. لماذا؟ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. كذلك أيضا الحديث الذي أشرت إليه آنفا، لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في نعليه وصلى الصحابة اقتداء به في نعليهم، نزل جبريل فأخبره أن في نعليه خبثا فخلع نعليه، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. أين؟ فاقتدى الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم فخلعوا نعالهم. هذه حركة واجبة، هي خلع النعال. كذلك أيضا لو أنك دخلت المسجد فوجدت الصف صفا وأنت دخلت وحدك، فدخلت في الصف الثاني وأنت تقرأ الفاتحة وحدك، وجدت في الصف الذي أمامك فرجة، فستتقدم لسد هذه الفرجة، وهذه حركة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وأنت تعلم أن لا نافية للوجود، فإن تعذر حملها على نفي الوجود تحمل على نفي الصحة، فإن تعذر حملها على نفي الصحة حملت على نفي الكمال، وهي هنا تحمل على نفي الصحة. إذا صلى المرء وحده في صف وكان هناك في الصف الذي أمامه فرجة، أين؟ هل هناك من أهل العلم من قال أن النفي هنا يحمل على الكمال؟ الجواب نعم، وإنما الذي يترجح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النفي هنا للصحة. متى؟ إذا كنت تصلي وحدك والصف الذي أمامك فيه فرجة، حينئذ صلاتك تكون باطلة. طب هل من الممكن أن أتقدم فأقف بجوار الإمام؟ هذه مخالفة للسنة، لأن السنة أن يقف الإمام وحده إلا إذا كان إمام ومأموم فيكونان بحذاء بعضيهما، ما يكون وراه بشبر ولا حاجة. طيب، أما إذا كان وراه اثنين فلا يقفان على يمينه ولا على شماله، إنما يقفان خلفه، أي خلف الإمام. طيب، هل من الممكن أن يجتذب واحد من الصف الذي أمامه؟ الجواب لا. هل قال بعض أهل العلم بهذا؟ الجواب نعم. وما هو الراجح؟ ألا يفعل. لماذا؟ لأنه لو اجتذب واحدا من الصف الذي أمامه يعني يكون قد نقله من الفاضل إلى المفضول. طب هذه واحد. اثنين، سوى في الصف فرجة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. وهذا في صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الألباني، وفي السلسلة الصحيحة أيضا للعلامة الألباني، اللي هو إيه؟ اللي هو الحديث اللي بيقول: من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. طيب، وقد شوش على إخوانه المصلين فلا يفعل. طيب، هذه حركة واجبة، أن يتقدم الرجل الذي يصلي بمفرده وأمامه فرجة في الصف الذي أمامه. أما الحركة المحرمة إن كانت كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة، ولا تقل كثيرة، فإن رجلا من أهل اللغة العربية زار صديقا له، فلما أراد أن يخرج قال له صاحب البيت: أريد أن أراك كثيرا. قال: وأنا أريد أن أراك كسيحا. أي نعم، هو يقصد أن يقول له: أريد أن أراك كثيرا، بإخراج اللسان في الثاء، فنطقها باللهجة العامية فقال: أريد أن أراك كثيرا. فستقول يعني واحدة بواحدة، والبادي أظلم، فقال له: أنا أريد أن أراك كسيحا. ولعل ذلك من باب المداعبة لينبهه إلى إتقان النطق وتعلم اللغة. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، الحركة تكون محرمة بل مبطلة للصلاة إن كانت كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة. فإذا قلنا كثيرة خرج منها القليلة، وإذا قلنا متوالية خرج منها المتفرقة، وإذا قلنا لغير ضرورة خرج منها ما كان لضرورة. أي نعم. وأما الحركة المستحبة، بارك الله فيك، إذا دخلت مثلا أنت ووالدك وأخوك المسجد، دخلتم مع بعض، فدخلتم الصلاة في صف مستقل، واحد فيكم وهو بيقرأ الفاتحة وجد فرجة، هذه الحركة يعني يتقدم ليسد هذه الفرجة مستحب. أما قلت منذ قليل أنها واجبة؟ واجبة إذا كنت وحدك، أما إذا كان معك أحد فتكون الحركة مستحبة، لأنك لو استمريت في الصلاة فصلاتكم صحيحة لأن معك غيرك، فالحركة هنا مستحبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وفي رواية: لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، وأما الحركة المكروهة، كان يعبث الإنسان ببدنه لغير حاجة. طب افرض جسمك بيأكلك. أي نعم، ممكن تحكه؟ أيوة ممكن تحكه، لأن لو حككته يبرد. طب إيه المقصد؟ المقصد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالإنسان لو لم يحك المكان الذي يأكله سيكون منشغلا به، فلا يتمكن من التدبر في الفاتحة، ولا في قراءة ما تيسر من القرآن، ولا تدبر في التسبيح، ولا ما كان على شاكلة ذلك من أذكار الصلاة اللي احنا مطالبين أن نتدبر فيها حتى نخشع ونخضع. أي نعم، فإذا حككت في بدنك لحاجة فلا بأس، أما إذا كان لغير حاجة، تعبث في ساعتك، تعبث في عمامتك، تعبث في الياء، في ثوبك، في غطرتك، كل هذا عبث في الثوب أو البدن، هذا مكروه. وأنتم تعلمون أن رجلا كان يعبث في لحيته، هل لك لحية؟ ليس لك لحية. طب أنت منتظر إيه؟ أما تعلم أن إعفاء اللحية فريضة وحلقها آثم؟ هيا اعفي لحيتك لتلاقي ربك بشكل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة أن تقرأ كتابا وتسمع قنوات إسلامية عديدة والعلماء يبينون اللحية فريضة، اللحية واجبة، اتفق فقهاء المذاهب على تحريم حلق اللحية، وأنت ما زلت تحلق لحيتك؟ لا، وما هو أشد من ذلك، تأم المسلمين، وما هو أشد من ذلك، تصعد في المنبر مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شارب لك ولا لحية يا مسكين. وهذا فيه تشبه بالنساء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين بالرجال من النساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. والله أنا أحبك وأريد أن يكون شكلك كشكل النبي. هو الإسلام اللحية، اللحية من الإسلام، والإسلام ليس هو اللحية، وإنما اللحية من شعائر الدين. ولذلك أنا أريدك بلحيتك، بعمامتك، بسواكك بفضل الله عز وجل، بقميصك القصير، نعم أريدك أن تكون على هيئة نبوية. نسأل الله لنا ولك التوفيق. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، بالنسبة للحركة المكروهة أن ترفع بصرك إلى السماء وأنت تدعو: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. نعم، إلى غير، أو تدفل على اليمين أو تدفل أمامك، والله جهة القبلة. أي نعم، هل أنت تحد الله؟ حاشا وكلا، سبحانه وبحمده على العرش استوى استواء معلوما وكيفا مجهولا، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن هذه الكيفية بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، فإن الله تعالى علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون سبحانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أيها الأحبة، وأما الحركة المباحة، أنت دخلت الصلاة ونسيت تغلق المحمول، نسيت تبند المحمول، نسيت تقفل الموبايل، أي نعم، فضرب المحمول وأنت في الصلاة، تعمل إيه؟ تمد يدك في جيبك وتخرج المحمول وتقفل وأنت بتصلي؟ أيوه، هذه حركة مباحة. طيب، أنت بتصلي في البيت السنة، وبعدين الباب دق، دق الباب هكذا، فلما دق الباب هكذا انت تقدمت ناحية الباب وفتحت الباب، اي نعم، هل يجوز هذه الحركة؟ نعم، فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دقت عائشة الباب عليه وهو يصلي تقدم ففتح الباب بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، اذا دخل احد وانت تصلي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعمله كده، تجعل باطن يدك إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى، كما ورد في حديث عبد الله بن عمر سنن أبي داود، وقد بيّن ذلك بلال مؤذن الرسول لجعفر بن عون وللأمة كلها. طيب، بارك الله فيك، ثم ماذا؟ هذه كذلك أيضا، لو عندك طفل بيبكي ولا يوجد أحد من يحمله ولا يوجد أحد يحمله، لك أن تحمله في صلاتك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل أمامة بنت زينب، حول أمامة إيه؟ بنت زينب. كذلك أيضا بارك الله فيك، لو كنت تصلي وزوجتك قد نامت أمامك بالعرض والمكان ضيق، وأنت تريد أن تقول لها يعني تحركي، يعني بحزي، اتخري، أين؟ فلو غمستها وأنت تصلي، لا بقى الله، تلمس زوجتك وأنت تصلي ووضوءك لا ينقض؟ الجواب لا، وضوءك لا ينقض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصديقة بنت الصديق، العالمة الحافظة المحدثة أم المؤمنين، ويخرج إلى الصلاة دون أن يعيد الوضوء. نعم يا إخوة، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هذه حركة من الحركات المباحة، اللي هي ايه؟ اللي هي واحد، رد السلام، اثنين، غمز المرأة التي قد اعترضتك وهي تصلي. طيب، ثلاثة، فتح الباب اذا كان في اتجاه القبلة، اما اذا كان خلف القبلة ورجعت القهقري ومددت يدك هكذا وفتحت دون ان تحول صدرك ووجهك الى غير القبلة فهذا لا حرج فيه. فإذا كان ناحية اليمين ومشيت هكذا بجنبك دون أن تحول صدرك وجهك بعيد عن القبلة فهذا أيضا جائز ولا حرج فيه فضل الله عز وجل. والتفل على اليسار وتحت قدميك وأنت في صلاتك، هذه كلها من الأمور المباحة في الصلاة. فالحركة قد تكون واجبة، قد تكون محرمة، قد تكون مستحبة، قد تكون مكروهة، وقد تكون إيه؟ مباحة. طيب، وهذا الحديث 92 آخر حديث في لقائنا اليوم إن شاء الله تعالى. ثبت عند الجماعة، يعني عند البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه، وهذا الحديث حديث أنس بن مالك أحد المكثرين من الرواية وأحد خدام النبي، أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب بهذه الصفة التي تراها مني على المكتب عبر الشاشة، يضع ساعديه على الأرض، في ذلك تشبه بالكلاب أعزك الله. وانت بقى في المسجد انظر كم من مسلم يفعل هذا، وحينما تعود إلى داركم انظر إلى زوجتك وابنتك وأمك وأختك، فتجد أن كثيرا منهن يفعلن ذلك، بعضهن عن جهل، وبعضهن يقولن لك نحن شافعيات والمذهب الشافعي يقول بهذا، علما أن الراجح في المسألة أن سجود المرأة كسجود الرجل تماما بتمام، فالمرأة ترفع بطنها على فخذيها وتجافي عضديها عن جنبيها وتجعل أصابع يديها مضمومة ومتوجهة إلى القبلة وأصابع رجليها متوجهة إلى القبلة وتلصق العقبين ببعضيهما وتمد الظهر. نعم، هذه صفة السجود للرجل وللمرأة على حد سواء، كما كنت قد بينت ذلك عمليا لحضراتكم بفضل الله عز وجل. ومن وضع ساعديه على الأرض فأعزكم الله في التعبير هو يتشبه بالكلب بهذه الصفة. أيها الأحبة، في هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقائكم عقيب عصر الأحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، لنعيش مع حديث المسيء في صلاته، مع حديث المسيء في صلاته، وهو حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين. هذا ما سنعيش معه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزين قولي وعملي بالإخلاص لله تعالى، وأن يكرمني وحضراتكم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل، ولا يبتعد قولنا وفعلنا عن موافقة السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية في كل عباداتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، عبدنا الله إيمانا.